الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الرحمة. ويسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم وهاتفكم للإجابة على ما يدور بخلدكم من أسئلة، سائلين الله تعالى أن يعيننا جميعا على السداد والصواب. ونبدأ في تلقي أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بك يا سلام.
ألو.
أيوة معاك، تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤال ممكن أسأل حضرتك فيه؟
تفضلي.
أنا كل ما باجي أصلي بقعد عشان أصلي وأركع معدتي كلها تتقلب.
أيوة نعم.
ببقى عايزة أستفرغ. أوقات كتير بقعد ماسكة نفسي وببقى فكة طرحة وأنا بصلي عشان أشم هوا ولا حاجة، مش قادرة بقوم الصلاة بسرعة عشان أستفرغ.
طب أنا بس أسأل سؤال تاني، لو إنك أنت وطيتي في غير الصلاة، يعني جربتي إنك أنت إيه إنك أنت؟
لا بوطي عادي.
إيه؟
بوطي عادي.
لا كركوع الصلاة.
كركوع الصلاة فبقوم استفرغ.
أنا بتكلم فيما في غير الصلاة.
ركعتي عادي يا شيخ.
لو ركعتي كده عادي ما بيحصلش حاجة.
لا ما بيحصلش حاجة.
لكن في الصلاة تستشعرين انك انت عايزه تتقي يعني.
ايوه. ولما ببقى زعلانه قوي او فرحانه قوي بتحصل لي برضه.
طب مش حاضر،
حضرتك ممكن تجاوبني دلوقتي؟
حاضر. هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو اذا كانت الظاهره التي تشكين منها تحدث في غير الصلاه بركوع، يعني بما يشبه الصلاه، وركعتي أو سجدتي ولقيتي نفس الظاهرة، أيبقى حاجة عضوية تحتاج إلى مراجعة طبيب يمكنه أن يكشف ويعني يبين لك السبب ساعتها، إذا كان الأمر يحدث في الصلاة وفي غير الصلاة. أما إذا كان يحدث الصلاة خصوصا وكما تقولين عند الفرح الشديد أو الحزن الشديد، فمن الممكن جدا يكون في أذى واقع على الإنسان يحتاج ساعتها إلى رقية. وأفضل ما ترقي به نفسك المعوذتان، وأفضل ما يقرأ أيضا وحفظ على الورد ده باستمرار قراءة سورة البقرة باستمرار. وإذا ما كنت لا تستطيعين قراءتها فيمكنك أن تستمعي إليها عن طريق شريط، تضعين مثلا الشريط جنبك وتسمعي وتكوني فعلا زي ما ربنا قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يبقى في استماع وفي إنصات، فهذا إن شاء الله يدفع عنك الأذى، وأسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين. نعم. معك سؤال آخر؟ معك سؤال آخر، إيه هو؟
أيوة. بقول لحضرتك أنا في يوم حلمت إن في واحدة زي اللي هي اللي تبقى المسيحية اللي تبقى موجودة على طول في الكنيسة دي.
أيوة.
حلمت إن هي عمالة تقرأني حاجات من عندهم زي الإنجيل بتاعهم كده، عمالة تقولي انطقي، فانا مش عارفه، فعملت تخلينا انطقوا بالعافيه، فقامت مد ايديها بقى كده ونزلت زي بلعوم كده، زي ميه او زي حاجه كده في ايديها.
طيب هذا يؤكد المعنى الذي نذكره لك، وهو انه في واقع اذى من نوع ما من الانواع الشريره دي، يؤكد ان في ضرر واقع عليك، فانت بقى حصاني نفسك. انا اتخيل انه الجو مليء بالميكروبات، طول ما جسمي فيه مناعه وفي حصانة لن يصل إلى جسمي لا ميكروب ولا فيروس ولا أي شيء، طول ما أنا عندي مناعة قوية. فأنت أكثري من قراءة سورة البقرة، وأكثري من قراءة المعوذات، وحافظي على وضوءك، والأذان شغال في البيت باستمرار، إن شاء الله كل هذا يخفف من الحالة إلى أن تنتهي إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله.
ربنا يشفيك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. في أخ بيقول ذهبت إلى عملي أكثر من مرة وأنا على جنابة، فما عقابي في الإسلام؟ يعني أنت عارف أن في عقوبة، عارف أن في ضرر ممكن يقع عليك من هذا، لماذا لا تبادر إلى الاغتسال فور حدوث الجنابة؟ لماذا لا تبادر ونحن الآن في ظروف أفضل من ذي قبل؟ يعني الآن سخانات في البيوت، وإذا لم تكن سخانات ففي بوتاجازات، في أسباب لتسخين المياه وتدفئتها أيسر بكتير، بحيث أن الواحد ممكن خلال 5 دقائق يحرص على أن يكون على طهر ولا يخرج من بيته على جنابة كما قلت، إنما تحرص على أن تكون على طهر. حرصك على الطهارة يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى إنك تقرأ قرآن، إنك أنت تحافظ على الصلاة في مواعيدها وتؤديها في أوقاتها. فإذا كان الإنسان مثلا في الليل ويريد أن يؤجل موضوع الجنابة إلى ما قبل الفجر ويغتسل في وقت متأخر، فالسنة تعلمنا أن يتوضأ الإنسان، يتوضأ الإنسان وضوءا وينام، وبعد كده لما يقوم يغتسل حتى يصلي صلاة الفجر في موعدها. لكن حتة أنك أنت تخرج من بيتك وإنت على جنابة، يعني ربما يكون فيها حرج. وإحنا عارفين حديث سيدنا أبو هريرة لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر في طريق فلقيه أبو هريرة وقال: كنت جنبا فكرهت أن ألقاك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. صحيح إن النجاسة هنا أو الجنابة هنا معنوية، لا تمثل نجاسة في جسد الإنسان أو في حس الإنسان، ممكن تسلم على الناس وتتعامل معهم وأنت على جنابة، لكننا نحرص على أن نكون على طهارة لنقرأ القرآن ولنؤدي الصلاة ولنباشر أعمالنا بلا حرج وما إلى ذلك. فحرص على أن تؤدي الطهارة إن شاء الله مجرد حدوث الجنابة، وهذا هو الأولى والله أعلم. بتقول أو سؤال: شراء شقة من خلال بنك فيصل الإسلامي حرام ولا حلال؟ يشترط في من يبيع شقة أن يكون مالكا لها، يشترط أن يكون مالكا لها، يعني يملكها وتصبح في حوزته، وساعة ما بروح أشتري بيكتب لي عقد باسمه هو، عقد باسمه، بمعنى إن هو مالك للشقة، وبالتالي ما بيدينيش فلوس زي ما بيحصل في بعض البنوك، أو يدي الإسكان قرضا، يدي قرض إسكاني وبعد كده يعود عليك بفائدة هذا القرض أضعافا أو بفوائد. لا، إنما واحد بيبيع لك شقة في وساطة، وسط ما بينك وما بينه شقة، بيبيع لك شقة، لا يعطيك قرضا ولا يعطي الفلوس لإنسان آخر وبعد كده يعود عليك بالفائدة. لابد وأن يكون فيما بينك وبين الذي يبيع لك سلعة أيا كانت، يبيع لك سيارة تبقى ملكه، يبيع لك شقة تبقى ملكه، يبيع لك أي حاجة ولا يعطيك مالا أو يعطي لغيرك مالا ويعود عليك أنت بالفائدة. فالذي أتصوره أن بنك فيصل كبنك إسلامي بيتعامل بالمضاربة والمرابحة، ففي مثل هذه المسألة في حاجة اسمها المرابحة، هيشتري الشقة وبعدين يبيعها لك ويكسب منك فرق بيع الفوري عن بيع القسط إن شاء الله تعالى. بتقول إن كان بينها وبين زوجها خلافات واتفقا على الانفصال، وكان له ملابس عندها فأخذت منها بدون علمه ونحن انفصلنا، فماذا تفعل؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. فإحنا بنقول اجعلوا نفسكم موازين بينكم وبين بعض. لو أنت اللي في الموقف ده ولك عنده ملابس، لك عنده ملابس واتفقتما على الانفصال، من الواجب إيه؟ الملابس دي مش هينفع حد يستخدمها، دي بتاعتك أنت. والانفصال له قواعد وضوابط، ليك حقوق محددة تاخديها، وليك نفقة معينة بتعطى لك، وليك مؤخر صداق، وليك كذا وكذا، واتفقتم على كل هذه الأمور، يبقى ما زاد على ذلك يعود إلى أصحابه، يعود إلى أصحابه. فكوني أنا أتصرف في ملابس زوجتي أو تتصرف المرأة في ملابس زوجها، ده شرعا تعدي على حقوق الغير، ولا بد من أن يعود هذا الأمر إليه أو يستسمح فيه. حاجة من اتنين، يا نرجع له حاجته، يا إما نستسمحه ونقول له يا فلان إحنا يعني أسفين إن إحنا خدنا حاجتك وتتسمحنا فيما حدث. لا والله مش مسامح، خلاص أدي له ثمنها، أعطي له ثمنها أو أردها إليه. أما أن أتصرف وقد اتفقتما على الانفصال بعيدا عن استئذان صاحب الحاجة فيما يخصه، ده مش سليم. واحد لبس الشراب بعد طهارة وصلى ثم نزعه من غير حدث ولبس، خد بالك انه ده سؤال برضو يسأله البعض. انا اتوضيت ولبست الجورب الثخين او لبست الخف على طهارة، بمسح عليه اذا كنت مقيما يوما وليلة والمسافر يمسح عليه 3 ايام. خلع الخف من رجل الإنسان يجعله ملزما شرعا بغسل قدميه ولو كان متوضئا. يعني هو اللي لبس الخف على طهارة واستعمله، استعمل وضوء بالمسح، طب انت خلعت الخف تعمل ايه؟ تعيد الوضوء تاني؟ يعني يبطل الوضوء بنزع الخف؟ لا، انما يبطل المسح. هتعمل ايه بقى؟ تغسل رجليك فقط، وده واجب عليك أيضا طالما خلعت الخف وتريد أن تحتفظ بهذا الوضوء، يبقى تغسل رجليك. كونك تلبس بعد خف تاني أديك لابسه على وضوء غسلت فيه رجليك، لكن نزع الخف يؤدي إلى وجوب غسل الرجلين مرة أخرى لنصلي بهذا الوضوء الذي مسحنا فيه وخلعنا ما استوجب المسحة وهو الخف، يبقى نعمل ايه؟ نغسل رجلينا. هل يجوز ان يدعو الرجل لامرأة ليست زوجته بدعاء الشفاء والمغفرة والرضا؟ احنا بنقول ايه؟ ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ما فيش حرج إن أنا أدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وده دعاء لا يترتب عليه فتنة. يعني أنا لما أدعو الله سبحانه وتعالى بأن ربنا يشفي فلانة المريضة، أو ربنا سبحانه وتعالى يغفر لها، ربنا عز وجل يرضى عنها، يعني ما فيش في قلبي إلا رجاء الخير للآخرين، ما يعني لا أرى في ذلك بأسا. ولو على العموم اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع المذنبين، اللهم كذا كذا، تمشي إن شاء الله. هل النقاب سنة ولا فرض؟ أم أنه حرية شخصية؟ وهل نحاسب على عدم لبسه؟ مسألة فيها خلاف ما بين العلماء، ما بين قائل بوجوبه وما بين قائل بسنيته، ونحن يعني بناخذ الرأي الوسط فنقول لا يفرض ولا يرفض. لا يفرض لوقوع الخلاف فيه أصلا، لو كان أمرا مجمعا عليه ما حدث الخلاف، لكن تعارض الأدلة حتى الدليل الواحد نفسه ممكن يستدل به البعض على وجوب النقاب والبعض الآخر يستدل به على عدم وجوبه. زي إيه؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فناس تقول لك ده المرأة المحرمة يبقى غيرها يلبس، ويأخذون من هذا الدليل، من هذا الحديث دليلا على وجوب النقاب. والبعض الآخر يقول لك لا لا، لأن كشف المرأة المحرمة لوجهها وكفيها في الحج والعمرة دليل على أنه لو كان حراما، لو كان عورة ما جاز كشفه نهائيا، لا في عمرة ولا في حج ولا في غيرهما. فيأخذون من نفس الدليل ما يفيد الوجوب، والبعض الآخر يأخذ من الدليل ما يفيد عدم الوجوب. والأمر المختلف فيه سعة. فإحنا بنقول لا يفرض ولا يرفض. لو أن امرأة أرادت أن تأخذ بما قال بالعلماء من تغطية الوجه، ومعلوم أن الوجه هو مجمع محاسن المرأة، فهي تستر زينتها وتمنع فتنتها عن الرجال الأجانب، فهذا يحمد لها ويذكر لها فيشكر. لكن يبقى هذا كما قلنا، إنه لو لم تلبس المرأة هذا النقاب فلا يقال إنها يعني دخل جهنم ولا راح في دهية ولا ما إلى ذلك، والله أعلم. هل يلتقي الزوج والزوجة في الآخرة ويبقى زوجين؟ اقروا القرآن، القرآن الكريم في آيتين، آية في سورة الرعد: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. أهو يدخلونها مش هم لوحدهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم. وفي سورة غافر: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. كمان في آية ثالثة ممكن يستشهد بها في هذا الموقف: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكن هم وأزواجهم، إذا كانوا طبعا على صلاح، لأن دي مطلقة لكن ديكها مقيدة، وما أطلق يحمل على المقيد، يبقى وأزواجهم الصالحات، أو أزواجهن أزواجهم الصالحون، أو أزواجهن الصالحات. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكن هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فالمرأة إذا كانت على صلاح والرجل كذلك، فإن الله تعالى يجمع بينهما في الآخرة، ويكون لهذه المرأة من الجمال والخير ما تفوق فيه الحور العين في الجنة. فأسأل الله تعالى إن ربنا يجمع بيننا وبين زوجاتنا في الجنة وعلى الحلال الطيب في الدنيا إن شاء الله. هل من يقتل نفسه يكون كافرا مخلدا في النار، أم هو مسلم عاص أمره إلى الله؟ رأي جمهور العلماء طبعا الانتحار أو قتل النفس جريمة كبيرة ومعصية لا نقلل من شأنها بأي حال. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهي جريمة وكبيرة من الكبائر، ولعظم هذه الكبيرة وخطر شأنها جاء هذا الوعيد: خالدا مخلدا فيها أبدا. لكن جمهور العلماء على أن كلمة خالدين فيها أبدا إذا وردت في حديث عن أهل الإيمان المسلمين فإنما تعني المكث الطويل، تعني المكث الطويل. ويبقى أن المنتحر أو قاتل نفسه إنسان إذا كان قد مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم عاص، مسلم عاصي يغفر له، ها، بعد يعني إذا كان مرد إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، لكن لا يخلد موحد في النار أبدا، لا يخلد موحد في النار أبدا، إنما هو في المشيئة إن شاء عاقبه الله وإن شاء عفى عنه. ويدلنا على ذلك أيضا حديث أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه مهاجرا فقتل نفسه، فرآه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فقال: ماذا فعل الله بك يا فلان؟ قال: غفر لي بهجرته إلى نبيه، غفر لي بهجرته إلى نبيه. ورآه يغطي يديه المكان اللي هو ذبح فيه نفسه وكان سببا في انتحاره، مغطي ايده كده. طب لماذا تغطي يدك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما افسدته من نفسك، لكن الشاهد كلمة إيه؟ غفر الله لي بهجرتي إلى إيه؟ إلى نبيه، أو كما ورد في الحديث. بيقول احنا ردينا على الحكاية دي لكن نتكلم عنها تاني. أرسل من قبل ولم يرد عليه في حكم شراء سيارة من معرض يدفع بنك ثمنها كاملا دون أي شروط سوى التقسيط، وإذا كانت هذه المعاملة غير صحيحة فماذا يفعل؟ احنا قلنا دخول البنك كوسيط هو لا يملك السيارة وإنما يدفع فلوسا. الفلوس دي بتدفع لمين؟ بتدفع لك أنت، لازم تكون في الصورة، أنت اللي أقرضت هذا المبلغ من البنك، والبنك عاد عليك بالفائدة وقسط عليك المبلغ، بدل ما دفعه فوريا للمعرض دفعه أو أخذه منك مقسطا، وبالتالي البنك لا يملك وليس من حقه أن يبيع أو يشتري، ده شروط إنشاء البنوك، البنك يقرض ويقترض بس، فهذه معاملة ربوية. طيب الحل إيه؟ نعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ ما هو البديل؟ البديل إنك أنت تدور على معرض أو وكالة بيع سيارات تملك السيارات ومبلغ علمي إنها موجودة، وفي ناس بتتحرى الحلال في هذا الجانب، أو واحد يشتريها لك، يشتريها لك ويملكها، وبعد كده بعد ما يبيعها ليك بالقسط يصير بيعا آخر مثلا، أو تروح تشتري سيارة بالمبلغ اللي موجود معاك إلا قدك، سيارة مستعملة ولا سيارة نص عمر ولا بتاع، إلى أن ييسر الله لك الأمر وتستبدل القديم بجديد. حفت الجنة بالمكاري وحفت النار بشهوات، يعني طريق الله سبحانه وتعالى لازم فيه من الصبر ولازم فيه من بذل الجهد، فأرجو أن نراعي ذلك والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا شغالة في مكان بس كل اللي أنا شغالة معهم معايا واحد هنا شغالة معايا استغفر الله العظيم هو وحده.
هو إيه؟
بشوفهم على طول بيتجانبوا ويقعدوا مع بعض في مكان كده في الداري في الشغل، بيرتكبوا مع بعض خصائق انا شايفاها وسمعاها بس ما بعرفش اتكلم عنها، ما اقدرش اتكلم واقول ده فلان وفلانه بيتكلموا او فلان فلانه بيعمل، وبشوفهم على طول وباستمرار، وهي نصحتها بدل المره كم مره، يا بنتي ده حرام يا بنتي ده استغفر الله العظيم، تقول لي ما اعرفش عادي وانا بحبه.
ايوه
انا مش عارفه اعمل ايه، اسكت ولا اعمل ايه؟
يعني ايه اللي ممكن تعمليه اكتر من كده؟
مش عارفه، انا مش عارفه، بس كل ما بشوفهم بحس حتى انا المكان اللي انا شغاله فيه بقيت بقرف اقف فيه، بقيت اقرف اشتغل فيه، بحس ان كله وساخه ونجاسه.
ايوه
مش عارفه اعمل
في
ايه.
في مين صاحب، من صاحب العمل؟
ايه
من صاحب العمل؟
واحد شغال معانا هنا.
يعني من الممكن تكلميه بحيث ان هو يبقى ليه دور؟
ما هو اخوه بيعمل كده.
طيب حاضر، ماشي حاضر. شوف يا ستي، اولا الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إن أنا أشوف المنكر وأسكت أنا كده شريك لصاحبه فيه، فأنا مطلوب مني ناخد بالأسباب كلها زي ما قلت إنك كلمتيها، وفيش مانع أنك أنت تكلمي هو الآخر، ما سمعوش الكلام قولي لصاحب العمل نفسه في وضع كذا وكذا وكذا، وربنا بيقول في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني لو نزلت كارثة على أصحاب هذا المكان بسبب مباشرتهم لمعاصي فيه مش هتاخد الطالح بس، هتاخد كله مع بعضيه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى يحذر الست دي، تحذر، واللي بيبقاش هذا عمل يحذر، ما سمعوش الكلام ممكن نرجع لصاحب العمل نفسه، ما سمعوش الكلام ربنا يجعلك مخرج وتجدين مكانا آخر تأمنين فيه على نفسك وتبتعدين فيه عن معصية الله تبارك وتعالى، حتى لا يرى الإنسان المنكر ويبقى بيموت من داخله وبيتحصر على ما يرى ومش قادر يعمل حاجة. أقل ما فيها إن أنا أسيب المكان ده وأسأل الله تعالى أن يجعل لك مخرجا. مع الاتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟
نحمد الله ونشكره. تفضلي سؤالك.
دكتور أخي اشترى سيارة من البنك.
طيب.
بالتقسيط.
أيوه.
سعرها الكاملة 12 مليون، لكن مع الفائدة صار 15 مليون، كل شهر يدفع 250 ألف دينار لمدة 5 سنوات. هذا رضا أم لا؟ وإذا رضا شو نسوي يعني بهاي الحالة؟
طيب أنا أقول لحضرتك شيء. البنوك لابد وأن نعرف أنها لا تملك البيع والشراء. البنوك فقط تقرض أموالا وتأخذ أموالا، ليس من حق البنك كهيئة مالية مسموح لها بالتعامل المالي، ليس من حقها أن تتاجر. ومن ثم فإنها لا تملك هذه السيارات، إنما الذي يملك السيارات أفراد عندهم معارض أو وكالات لبيع السيارات، فيأتي البنك إلى وكالة من هذه الوكالات ويعطي المبلغ كاملا فوريا ويعود بالفائدة على الشخص الذي أخذ السيارة. وهذا يعد قرضا ربويا، قرضا ربويا. والحل في مثل هذه المسألة أن نبحث عن معارض للسيارات أو أماكن تبيع السيارات وهي تملكها وتبيعها فوريا أو على أقساط. أما أن نوسط البنوك لتعطينا أموالا وتعود علينا بفائدة على هذه الأموال، فهذه معاملة ربوية حرام لا تجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. مع الاتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلي سؤالك.
ازاي حضرتك يا شيخ طلال؟
الحمد لله فضل الله.
الصوت وقت شوية.
أنا سامعك كويس، تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ طلال، معانا السؤال الأول. أسرة تتكون من أخين وأخت.
أيوه؟
أصغر الأخت فيها عندها 35 سنة.
أيوه؟
والأب توفى منذ عامين ولم يتورثه، لأن الأم قالت إنها لم قالت لا تتورثه إلا بعد وفاتي. وبالفعل حصل هذا، ولكن الأم لم يكون معها أي شيء. الميراث مع الأخ الأكبر والأخت، والأخ الأوسط لم يكن له شأنا في أي حاجة. يعني
أنا أسأل سؤال بس، مين اللي مات أصلا؟ من الذي مات؟ أخ مات؟
نعم.
اللي مات هو مين؟
الأب
هو اللي مات.
توفي منذ عامين.
طيب ماشي.
والميراث الأم قالت ما يتوزعش إلا بعد وفاتها، فهل لها الحق ان هي تقول هذا؟
طيب حاضر.
بعلم انها لم تاخذ اي شيء، هي ما بتديرش حاجه. الاخ الكبير والاخت
بيعملوا فيها ايه بقى؟ بيعملوا في
المال ده الارض إيه؟ وكلها هم اللي ياخدوها.
بيعملوا فيها ايه؟ بيستثمروها يعني؟
نعم. نعم الصوت بعيد.
هم بيستثمروا يعني الفلوس دي، ولا بيستثمروا الحاجه دي، ولا بيعملوا فيها ايه؟
ايوه باخدوا ايجارات الارض ويصرفوها.
طب حاضر.
بس الاخ الاوسط لا يعلم اي شيء عنها.
طب حاضر.
فحصل المشاكل وكده، واراد الاخ الاوسط ان يقسم الميراث.
طيب.
فهل هذا يعني هيغضب الام، ولا ماذا يفعل الاخ الاوسط؟ بعلم انه طلب الميراث ودخل اهل الفضل في تقسيم الميراث. الاخت قالت انا متجوزتش، اريد ارض خاصه برا الميراث. والام كانت لها سبب بعض من الارض بعتها في المباني ايام على قيد حياه الزوج، فارادت حاليا ان تاخذها بعلم انها طلبتها من زوجها قبل الوفاه، قبل انها تريد ان تكتبها لابنتها والاخ الاكبر. فهل هذا يجوز؟ وما يعني حكم الشرع في ذلك، وحكم اذا اراد لجا الاخ الاوسط للقضاء؟
طيب.
فهل هذا يغضب امه؟ وما حكم يعني الشريعه في ذلك؟
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المواريث محددة تحديدا دقيقا وملزما لكل الأطراف حتى لا تلعب الأهواء والرغبات في مسألة تولى الله تعالى بنفسه قسمتها. ونجد في القرآن الكريم فريضة من الله، وصية من الله، تلك حدود الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فلا يجوز لإنسان أن يتلاعب في مسألة الميراث أخذا وعطاء دون بقية المستحقين له. لو أننا فرضا الأم قالت ما يتوزعش حاجة إلا بعد ما موت، طيب عائد هذا الميراث لو اتفقنا على إن أمنا اللي هي بتكفل الصغار منا هي اللي هتاخد الحاجة دي علشان تربي إخواتنا الصغيرين، يبقى ده برضا مننا كلنا. لكن الأولاد كبار ويمكن أن يأخذوا حقهم فوريا، تقوم الأم تمنعهم وتقول لهم لا مش هدي لحد حاجة إلا لما موت، وبعدين يأخذ بعض الأفراد أخ وأخت دون الآخرين عائد هذه الأرض ويستأثروا به وينفقوا من أنفسهم على هذا، لا يجوز، دي لخبطة وهذا شيء في ظلم. ونحن بندعو ربنا ونقول اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، أنا لا أحب أظلم حد ولا حد يظلمني. وبالتالي إذا لجأ الأخ الأوسط لكي يأخذ حقه بواسطة ناس يتكلموا أو بواسطة قضاء أو ما إلى ذلك، هذا إعادة للحق ومنع للظلم، لا يؤدي إلى إغضاب الأم، وإن أدى فهي ليست على حق في غضبها، بل هي التي حملت ابنها على أن يصنع هذا. وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البيت، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضل. عليكم سكت.
لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال بخصوص العمل يعني.
نعم.
حضرتك أنا شغال في شركة خاصة، والشركة دي قفلت يعني، والراجل ظلمنا يعني في المرتب بتاعنا، ما أعطناش المرتب. في حاجات تبع الشركة موجودة برا عند عملاء يعني، فلوس وكده، فالعاملين في الشركة قالوا هنلمها ونقسمها على بعض، فعايز أعرف حكم الشرعي هنا.
أنت لا تستطيع الحصول على المال إلا بالطريقة دي، لكن يقينا ليك فلوس عنده؟
يقينا لي مرتب شهرين.
مرتب شهرين. طيب السبب في هذا، أنت شغال في شركة بالك قد إيه؟
شغال بالي سنتين.
طيب هل حدث من مدير الشركة هذا أن يعني خلال السنتين حدث أي مشاكل تتعلق برواتبكم أو تأخير مستحقاتكم، ولا دي ظروف طارئة؟
لا ما حصلش أي حاجة، راجل كويس معانا على طول يعني.
طيب يعني إذن في ظروف طارئة حدثت، ماذا حدث يعني حتى تكون الصورة واضحة، ماذا حدث لهذا الرجل؟
والله حصل ان هو ساب الشركة وكان ليش شركة وكده، وخد الفلوس وهرب برا البلد.
اللي هو انتوا فلوسكم معاه؟
اللي احنا فلوسنا معاه
يعني. هو اخذ اموال حتى الشركاء الاخرين،
خد اموال الشركاء وناس كتير يعني لها فلوس عنده.
طيب هذا الرشي هو في معنى حديث، انا بس قبل الكلام ده أنا سألت سؤال محدد، هل هذا الرجل كان ملتزما معكم والأمور ماشية على ما يرام؟ ماشية على ما يرام، سنتين وإحنا كويسين وبناخد أجورنا وأمورنا مستقرة. لو أن إنسانا حدث له شيء على غير إرادته ولا غير رغبته، ويعني جار عليه الزمن وحدث منه قصور دون أن يكون له دخل فيه أو ظلم تعمده، يبقى احنا معلش نحاول ان احنا يعني نصبر عليه شوية إلى أن ييسر الله تعالى له الأمر ويعطينا هذا الحق. لكن إذا كان اغتصب أو اختلس أو سرق أو ما إلى ذلك، فليس من الحكمة إن أنا أسيب مزيد من النزيف لأموال الآخرين المستحقين لها تذهب إليه وقد أخذ ما له فيه حق وما ليس له فيه حق. أهم حاجة إنه ما أخذش أكثر من حقي، وفي الوقت نفسه هؤلاء الناس الذين يدفعون إلينا الأموال يبرؤون من مسألة سداد هذه الحقوق مرة أخرى لصاحبها، ما يجيش طالبهم فيها فيما بعد، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. نعم. هل الصلاة في القفازين حرام؟ ما حدش قال كده، ما حدش قال إن الصلاة في القفازين حرام ولا حاجة. يعني إيه قفازين؟ واحدة لابسة جو انتي، سواء كان الدنيا ساعة والجو برد، ها، وبتحت إلى أن تغطي يديها لا بأس، أو أنها في مكان عام وبتغطي إيديها مش عايز حد يشوف إيديها لا بأس، الصلاة صحيحة. ولكن لو السؤال بقى، لو كسفت المرأة يدها هل يبطل ذلك الصلاة؟ نقول لا، عورة المرأة في الصلاة جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين. طب هي لو سترت الكفين صلاة صحيحة؟ صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور طلعت،
أهلا بيك.
متى سيعود البث المباشر بالله عليكم؟ ونفسي الحلقات بتاعتكم تطلع مباشر
مع كنترول. كنترول يجاوبك على هذا السؤال، وإن شاء الله تدعو لينا، ربنا ييسر كل أمر عسير. مشاركة أناس على غير إسلام أو على غير سنة، ناس بيشترك، ناس عندهم فكر منحرف أيا كان بقى، بدون ذكر ما يعتقد هؤلاء، أنا كرجل مسلم ملتزم ومن أهل السنة وبديع بعيد عن الابتداع، لا مانع أن أتعامل مع أي إنسان آخر أختلف معه دينا أو فكرا، وهو ما ننادي به تحت مسمى مبدأ التعايش. إحنا نعيش مع بعضين، إحنا جيران، نحن جيران أو أصدقاء في العمل أو زملاء في الدراسة، وهذا يتبنى دينا غير ما أنا عليه أو مذهبا على غير ما أنا عليه، هل الإسلام يمنعني من أن أتعامل مع هذا الشخص، أتعامل مع هذا الشخص ويكون فيما بيني وما بينه حسن جوار أو عشرة بمعروف أو ما إلى ذلك؟ ما فيش ما يمنع. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ على المختلفين معنا في الدين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهم يختلفون معنا في الدين، يقول لا ينهاكم الله عن الذين، شوف الشرط هو، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. لكن لو ناس محاربين زي اليهود مثلا، اغتصبوا أرضنا واحتلوها وبيظلموا شعبنا وبيحاصروا أبنائنا وإخواتنا وأحبائنا وأرحمنا، هؤلاء المحاربون لا يجوز التعاون معهم. أما غيرهم ممن ينطبق عليهم قول الله تعالى لم يخرجوكم من دياركم، لم يظاهروا عليكم، ها، لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم منكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فيجوز التعامل معهم تجاريا معيشيا وما إلى ذلك. أما المحاربون، أما الظالمون، أما الذين يعتدون على حرمات المسلمين، أما الذين يريقون دماءهم وينتهكون أعراضهم، فهؤلاء لا نتعامل معهم نهائيا والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا في، انا ما جبت بنت وما جبتش تاني خلفه.
ايوه.
ففي ناس قالوا لي تروحي الترب ممكن تكوني مبوسه، هل هذا حلال او
تروح
حرام؟
تروح ايه
الترب.
اه، ايه علاقه الترب بالموضوع ده؟
بيقولوا ممكن تكوني مكبوسه.
ملبوسه؟
مكبوسه.
مكبوسه.
اه، هل ده بدعة ولا
هذا كله كلام لا أصل له؟
لا أصل
هذا لا. كله كلام لا أصل. ما واحدة تدخل على واحدة وهي والدة مش عارف بلحمة، ولا تدخل معاها وهي حائض، ولا مش عارف إيه ولتبسها. كل دي كل دي عادات كده. عادات وتقاليد وأعراف واعتقادات لا دليل عليها لا من قرآن ولا من سنة. وعلينا أن نأخذ بالأسباب، الأسباب الطبية المعقولة، نعمل تحاليل، نعمل سونار، نشوف سبب من الأسباب. دي أمور منطقية. لكن أنا أروح الترب، ما للترب وما الموضوع ده؟ هي ترب هتحيي ما مات مني، ولا أنا مكبوسة مش عارف هتشيء؟ كلام. إحنا في الآن في عصر الذرة وفي عصر الكمبيوتر، والناس طلعت القمر، ينبغي أن احنا يكون عندنا يعني ساعة أفق أكتر من مثل هذا الكلام. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة فندم. السلام عليكم.
عليكم السلام. كده
أيوة مسي.
فضلي.
أيوة لو سمحت النبي حاجة لحضرتك فيه. أنا زهر رحت الحج السنة دي.
نعم. معايا
حضرتك.
أيوة نعم.
أيوة رحت، بس في يوم مزدلفة. وصلنا المزدلفة الساعة 10 بالليل كده، فنزلونا في أول مزدلفة، قالوا خلاص إحنا مش هنقدر ندخل بالأوتوبيسات الأكتر من كده. نزلنا في أول مزدلفة، فقعدنا في أول مزدلفة، فما رحتش عند كنت قرية يعني أنا فيه جامع وفيه المسعر الحرام إن أنا نوصل عنده وكده، فما وصلتش عند الأماكن دي.
طب حاضر هقول لحضرتك حاجة.
أيوة.
مزدلفة كلها مشعر حرام.
أيوة.
كل مزدلفة تعتبر مشعرا حراما.
أيوة.
كلمة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أيوة. أي مزدلفة.
أوه.
ليس بالضرورة أن يكون إلى جوار المسجد المسمى بهذا الاسم.
أيوة.
ويستوي في ذلك أن يجلس الإنسان في مزدلفة، في أولها، في وسطها، في جنبها، في آخرها.
أيوة.
المهم أن يكون في داخل الإيه، في داخل المكان.
طيب أنا بسلم برضو، يعني إحنا الساعة 12 بالليل رجعنا الأوتوبيسات تاني، وقالوا لنا هيمدونا المنى، فإحنا غيرنا طول الليل يعني ماشيين، ما وصلناش منها غير الساعة 6 الصبح 6:30.
ما يمنعش إن شاء الله.
عادي يعني.
إن شاء الله.
ماشي.
بارك الله فيكم. في أمان الله. وعليكم السلام. بيقول ما حكم الهبة الناجزة لأحد الأبناء؟ وهل كتابة عقد بيع دون التسليم حتى وفاة الأب هو هبة ناجزة؟ الهبة الناجزة يقصد بها واحد إدى لابنه أو بنته، أعطاه شيئا في الحياة هبة له يتصرف فيها دون بقية إخوانه. إذا كان هناك ما يستوجب هذا التفضيل في الهبة فبها ونعمت. إذا كان فعلا فيما يستوجب، بحيث لو ربنا سبحانه وتعالى سأل هذا الشخص لماذا فضلت ابنك على سائر الأبناء، يقول والله ده مريض بعالجه، ده طالب علم بساعده، ده شاب بجوزه، ده فقير ذو إخواته فبس. يعني لو في سبب معين يستوجب التفضيل لهذا الابن على من سواه تمشي المسألة. لكن مفيش، طب مفيش سبب، مفيش سبب. نرجع بقى للأصل، أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ ده النبي عصام قال هذا في معنى الحديث، لرجل أراد أن يعطي ابنه عطية دون سائر أخواته، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد عليها، فقال ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فاعدل بينهم. وفي بعض الروايات قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وإحنا بننادي ونناشد الآباء والأمهات من خلال هذه القناة المباركة إنهم ما فيش داعي يزرعوا الحقد والحسد والكراهية في قلوب الأبناء نحو بعضهم البعض من وراء مثل هذه التصرفات. إن واحد يجي يروح مد ابنه ده حاجة ما يديش الآخرين، طب وش معنى أنا؟ طب وليه؟ طب وفين؟ ونقعد نختلف مع بعض. إنما ربنا سبحانه وتعالى وزع وأعطى لكل ذي حق حقه وبين، فأنت سيب الأمور تمشي زي ما هي كده إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. محدش عارف مين اللي هيموت الأول ومين اللي هيعيش الأول، وما تحاولش تحط أنفك أو تدس أنفك في موضوع التوزيع تركة وأنت على قيد الحياة أو هبة ولا تراعي فيها العدالة، هذا ما أنصح به نفسي وأنصح به إخواني حفاظا على العلاقات القائمة بين الأبناء التي نتمنى لها أن تكون إن شاء الله على خير. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي.
جعلك الله ذكر للمسلمين يا فندم.
جميعا يا رب جميعا.
الله، أنا محتار بس في مسألة دينية كده بالنسبة للعربية، أنا عايز أحضر حضانة خاصة وعايز باص يمكن الأطفال يعني من بيوتهم ذهاب وإياب للحضانة.
طب بس لحظة واحدة، يعني يا ريت نتكلم براحة شو عشان أفهم الكلام. بتقول فيه
أنا معي حضانة خاصة.
معك حضانة خاصة.
وعايز محتاج لها باص ضروري يعني.
محتاجين ده إيه؟
حضانة باص، لأن يعني المشوار بعيد بين الأطفال وبين المكان.
طيب ماشي، وبعدين؟
فذهبت لأحد البنوك يعني. واخد بالك؟ فقال لي أنا هشتري لك عربية من الصالة في اللي هتستلمها، ولا اللي هبقى إيه هبقى الصالة وسيط بيني وبينك.
سؤال، بيقول لك هشتريها لك وإيه تاني؟
هيشتريها لي من الصالة. أنا عايز أعرف من حضرتك بس إيه بتعمل؟ هو قال لي تحت أمرك على التعامل الشرعي إزاي، وأنا أتعامل أشتريها لك، أنا هروح معك أجيبها لك. فقلت له أنا هسأل وهقول وهفيد حضرتك. فأنا يعني إيه اللي أمليه عليه عشان يعملها يبقى ماشي شرعا؟
أنا هقول لحضرتك حاجة. بالنسبة للبنوك، البنوك إن لم تكن إسلامية فهي لا تتعامل إلا بالقرض أخذا وعطاء.
لا، هي إسلامي، بنك إسلامي.
بنك إسلامي يمتلك السيارة وتصبح باسمه ثم يبيعك إياها إذا ملك السيارة.
أروح أشتريها هو هيديني
جواب؟ لا، أنت ما تروحش
منه بعد ما تعمل فلوس.
لا، هو اللي يشتريها، هو الذي يشتريها. أنت العقد يكون ما بينك وما بين البنك، العقد يكون ما بينك وما بين البنك، ولا يصح هذا إلا بعد أن تكون السيارة في حوزته. وإلا إذا لم يتيسر هذا في بنوك، إذا لم يتيسر هذا عندك شركات، عندك أفراد ممكن يشتروا هذه السيارة ويمتلكوها، ومعارض الآن موجودة بتمتلك السيارات وتبيعها بنظام إسلامي، بحيث ان هو العقد ما بينك مباشرة وما بين هذه الوكالة او هذه الشركة او هذا المعرض. لكن ان يدخل البنك كوسيط وهو لا يملك السيارة فهذا مشكلة يعني.
هو البنك هشتريها حضرتك
اذا اشتراها واصبحت ملكا له ثم ونقلها من مكانها الى مكانه واصبحت ملكا له، جاز لك ان تأخذها منه على هذا.
هو هيشتريها ويخليها في المخزن بتاعه واستلمها من المخزن بتاعه.
ماشي ماشي، لا بأس ان شاء الله.
شكرا.
عفوا، بارك الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا
ست الدكتور.
ان شاء الله.
اهلا بحضرتك. من فضلك عايز اسال 3 اسئله بعد اذنك.
اتفضلي.
اول سؤال، دلوقتي انا زوجي نذر ان هو يذبح شيخ، هل اهل بيته ان هم ياكلوا منها ولا لا؟
طيب.
تاني حاجه، انا معايا 4 اطفال.
ايوه.
فهل ينفع انا اكتفي كده عشان بس اقدر اربيهم وعشان نفسيا صحتي، ولا أأجل ولا أعمل إيه؟
حاضر ماشي. إيه تاني؟
جزاك الله خيرا. ثالث سؤال، أنا كنت نفسي أحفظ القرآن.
طيب.
فأنا مش قادر أحفظ، يعني الوقت عندي والذاكرة من زي الأول. طيب. فهل ينفع أن أنا أكتفي بحفظ أحفظ أولادي يعني القرآن وأخذ الأجر على كده، ولا أبقى مقصرة وأحاول؟
حاضر إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
بالنسبة للنذر، النذر لا يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منه، إنما يوزع النذر جميعه. ده بالنسبة للنذر. لو كان حاجة متطوع بها كده بدون أن يلزم الإنسان نفسه بها، ماشي يأكل هو وغيره، لكن أما وإنه نذر يجب الوفاء به ويوزع جميعه. بالنسبة للأطفال يعني الذي أراه هو إن الإنسان يباعد ما بين الفترات بحيث إنه ما يجيش يقول هم كده وبس، اللي هي التحديد، إنما التنظيم، بمعنى أباعد ما بين فترة الولد اللي بيرضع والولد اللي يجي بعد كده، هذا هو اللي من الممكن يؤخذ به في هذا المقام. أما مسألة حفظ القرآن الكريم فإحنا نحاول، ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ من ضمن معانيها قالوا هل من طالب للحفظ لنعينه عليه، هل من طالب للحفظ لنعينه عليه؟ وحفظ القرآن الكريم ليس صعبا ولا عسيرا ولا معقدا، كل ما هنالك يحتاج الإنسان إلى وقت يفرغه ولو كان قليلا، ويلتزم بمن يحفظ القرآن في مقرأة، في كتاب، في دار لتحفيظ القرآن الكريم، ويلتزم بمواعيد ثابتة لا يتخلى ولا يتخلف عنها. لو عمل كده حتى لو كان سنه 80 سنة هيحفظ القرآن، هيحفظ القرآن. وهذا لا يتعارض مع جهدنا أيضا مع أبنائنا وبناتنا، إن إحنا ربنا يكرمنا ويطلع أولادنا أيضا حافظين للقرآن الكريم، فهذا جهد مطلوب وهذا أيضا جهد آخر مطلوب، وليس بينهما تعارض. وأسأل الله تعالى أن يعين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك أمرك ويعينك على تحقيق مرادي وغايتك من حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب، هل يجب الاستنجاء إذا خرج ريح قبل الوضوء أم نبدأ بغسل اليدين مباشرة؟ الاستنجاء لا يكون إلا من بول أو غائط، الاستنجاء لا يكون إلا من بول أو غائط، أما الريح فلا يستنجى منها، بل يكره، يكره إن واحد علشان خرج ريح يروح يستنجى، غلط غلط. إنما الاستنجاء مما خرج ماديا محسوسا، بول، غائط، مزي، ودي، دم، أي حاجة من هذا النوع، أما الريح فلا يستنجى منها. واحد مات غريقا رحمه الله تبارك تعالى، وهو يعمل، كان صائما في رمضان، كان خاطبا ولم يتزوج، هل هو شهيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحريق والغريق وصاحب الهدم والمبطون والمطعون كل هؤلاء يعدون شهداء. عندما سأل أصحابه عن الشهيد قالوا من مات في المعركة؟ قال إذن فشهداء أمتي قليل، إذن فشهداء أمتي قليل. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء الذين يموتون غرقا أو حرقا أو يقع عليهم بيت أو يموتون بطاعون أو يموتون بداء في معداتهم، هؤلاء يعدون شهداء، ولكن شهداء آخرة، يعني لهم من المنزلة والثواب عند الله ما للشهداء، لكن نتعامل معهم في الدنيا على أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويسمى شهيد المعركة شهيد الدنيا والآخرة، أما هؤلاء فيسمون بشهداء الآخرة فقط. واحد بيسأل ماذا يفعل؟ فعل كل حاجة حرام حتى الزنا، هل يغفر الله تعالى له؟ التوبة تجب ما قبلها. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن ثم فإن التوبة تصح من جميع الذنوب، تصح من جميع الذنوب إذا ما توفرت شروطها وتحققت أركانها. ندم الإنسان على ما فعل وعزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا وأقلع عن الذنب في الحال، توفرت الشروط دية، التوبة صحيحة وإن كانت من الكبائر كالزنا أو غير الزنا. فإن كان من الذنوب ما يتعلق بحقوق الآخرين أرد هذا الحق إلى أصحابه، وبذلك يكون يعني تكون توبة الله تبارك وتعالى على أي إنسان توبة صحيحة، كما قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف 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 نداء ربنا، قال لك قل يا عبادية، ما خرجكش من دائرة عبودية، ما جعلكش بهذه الذنوب خرجت عن الملة، لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المطلوب إيه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. المطلوب المبادرة إلى التوبة وعدم التسويف أو التأجيل. نسأل الله تبارك تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتمها. سعدنا بكم هذه اللحظات التي جمعتنا بكم في برنامج فتاوى الرحمة، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. فتاوى الدين.